الله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: يذكر بعض أهل العلم من طرق التصنيف في أصول الفقه طريقة المتكلمين، هل هي داخلة في أحد الطرق التي ذكرتموها في درس الكتب؟
نعم، يعبر بعض الأصوليين عن طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين، وأنا عدلت عنها لأن الكلام مذموم شرعا، وهم يعني يقولون إنها طريقة المتكلمين لأنها تشبه قواعد المناطق وقواعد المتكلمين، لكن الأحسن أن يقال طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية، فإن وصف الكلام من الأمور المذمومة شرعا. نعم.
يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن مسائل الاعتقاد كلها من العلم الضروري بخلاف الأحكام الشرعية فيها الضروري والعلم النظري؟
مسائل الاعتقاد من حيث الجملة هي من العلم الضروري المستقل، لكن في تفاصيلها ما هو من العلم النظري، ما هو من العلم النظري، وهذا معلوم لمن يتأمل مسائل العقيدة، كلها من باب العلم وهي في الجملة من العلم الضروري، ولكن التفاصيل فيها ما هو من العلم الضروري وفيها ما هو من العلم النظري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يعبر به أهل العلم بقولهم هذا معلوم من الدين بالضرورة، هل هو العلم الضروري؟
نعم، هذا هو العلم الضروري، هذا هو العلم الضروري، بحيث كما قلنا لا يحتاج إلى تأمل ومراجعة، فإن أدلته قد استقرت حتى علم علما جازما وأدركه الكل ولا ينكره إلا مكابر، وهذا الذي يعبر عن مثل العلم بأن الصلوات خمس وبأن الصوم في رمضان وبأن الحج إلى مكة، هذا كله من العلم الضروري. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سألت تقول: إذا كان العلم يشمل اليقين والظن، فكيف يكون من أسماء الله العلي وننسب لله العلم ولا ننسب له المعرفة بالفرق بينهما؟
أولا، ليس من لازم العلم أن يكون ظنا، ولكن الظن يطلق عليه علم. وثانيا، بعض أهل العلم فرقوا بين العلم والمعرفة، فقالوا إن المعرفة علم يسبقه جهل، علم يسبقه جهل، فنقول عرف إذا علم بعد أن لم يكن عالما، وأما العلم فليس من لازمه أن يسبقه جهل، ولهذا قالوا إن نقول إن الله عز وجل عليم ولا نقول عارف، لكن الحقيقة أن هذا الفرق غير صحيح، أن هذا الفرق غير صحيح، بل المعرفة قد تطلق على العلم الذي يسبقه جهل، وقد تطلق على العلم مطلقا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل سبق هذا جهل؟ لا والله. وفي الحديث: فيأتيهم ربهم في صورتهم التي كانوا يعرفون، ولم يسبق لهم جهل بربهم سبحانه وتعالى. فالمعرفة تطلق على العلم سواء سبق ذلك جهل أو لم يسبق ذلك جهل، لكن لا يطلق على الله أنه عارف أو المعرفة، لأن هذا بابه باب التوقيف، باب التوقيف، ولم يرد هذا في النصوص، هذا هو المانع حقيقة عند أهل السنة والجماعة، أنه لم يرد ذلك في النصوص ووصف الله عز وجل مبني على التوقيف. نعم.
وهذه سألت من فوق إعادة توضيح أدلة الفقه الإجمالية.
أدلة الفقه الإجمالية أي ما يستدل به الفقيه من جهة كونه دليلا، من جهة كونه دليلا لا من جهة تفاصيل الدليل. فنأتي فنتكلم عن القرآن ونقول القرآن حجة بإجماع المسلمين. نأتي نتكلم عن السنة ونقول السنة حجة وهي متواترة وآحاد وهي حجة. نأتي إلى القياس لكن لا نأتي إلى تفاصيل الأدلة، فلا نأتي بالآيات تفصيلا في أصول الفقه إلا لإثبات الدليل أو للتمثيل. ولذلك لن تجد في أصول الفقه إلا الكلام عن إثبات كونه دليلا، القياس دليل، الإجماع دليل، أما تفاصيل الإجماع فهذه صنعة الفقيه، تفاصيل القياس هذه صنعة الفقيه. أما الأصولي فهو يذكر كون الدليل حجة من حيث الجملة ويفصل في ما يحتاج إلى تفصيل في هذا الباب فقط. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك في علمكم. سائل يقول هل هناك عبادات مباحة؟
قلت إن العبادات إما واجبة وإما مستحبة، ولا تكون العبادة مباحة إلا في صور نادرة، منها ما ذكره بعض أهل العلم من أن قراءة قل هو الله أحد بعد السورة في الصلاة الجهرية مباحة وليست مستحبة. يعني كون الإنسان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ بعد السورة قل هو الله أحد ثم في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ بعد السورة الثانية قل هو الله أحد، هذا مباح، هذا مباح، ليس مستحبا ولا واجبا. أما كونه مباحا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الصحابي الذي كان يقرأ بها لأنه كان يحبها لأن فيها صفة الرحمة. طيب تقولون إذن لماذا لا نقول مستحبة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ السورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد، لا قبل هذه الواقعة ولا بعد هذه الواقعة. ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن قراءة قل هو الله أحد بعد السورة مباحة وليست مستحبة وليست واجبة يقينا. نعم.
هذا السائل يقول شيخنا لا أجد في نفسي صبرا على الجلوس في مجالس العلم، ما نصيحتكم لي؟
لا شك أيها الإخوة أن الشيطان حريص على صرف الناس عن طلب العلم، لأن بضاعة الشيطان لا تروج إذا وجد العلم، وإنما تروج بضاعة الشيطان في الشبهات والشهوات إذا وجد الجهل. وكما يقول ابن القيم رحمه الله الجهل شجرة كل شر، الجهل شجرة كل شر، والعلم أساس كل خير. فالشيطان حريص على أن يصرف الناس عن طلب العلم فيستعمل أولياءه ووسوسته في صرف المسلم عن الذهاب إلى حلق العلم أصلا بشتى أنواع المكر فقد يقول لطالب العلم: هذه المجالس للمبتدئين، وأنت طالب علم متقدم، فلماذا تذهب إلى هذه المجالس؟ اشتغل بالكتب واقرأ في مكتبتك حتى يصرفه عن الحضور إلى مجالس طلب العلم. أو يعكس يقول: هذه مجالس فوق مستواك، أنت لا تفهم هذا الكلام، حتى لا يذهب. وقد يكون أيضا بترقيب العلماء: هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء أذناب البغلة، لماذا تذهب إليهم؟ حتى يصرفه عن نور العلم. فإن لم يطعه الإنسان فذهب إلى المجلس، اجتهد الشيطان في صرفه في المجلس، فيأتي فيوسوس إليه ليخرج بروحه عن المجلس: تذكر كذا وتذكر كذا. وقد يأتي بأشياء، وقد يخرجه يحارب في فلسطين ويقاتل ويتخيل معارك، حتى يصرفه عن العلم الذي يدار في المجلس. وقد ينوبه وينزل عليه الكتم، وقد يشعره بالملل ليصرفه عن العلم. فالأمر يحتاج إلى جهاد، أن تجاهد نفسك حتى تذهب، وإذا ذهبت أن تجاهد نفسك حتى تبقى بروحك وجسدك. أما بروحك فإنك تجاهد، كل ما جاء الشيطان يخرجك من المجلس أعدت نفسك إلى المجلس. وإذا أشعرك بالكسل والملل لتخرج من المجلس جاهدته. وقد يكون في طبيعة الإنسان أنه إذا جلس يكسل، فيحتاج أن يغير مجلسه وأن يغير جلسته حتى يطرد عن نفسه الكسل. وأنا قلت مرة: إن الشيء كلما عظم فضله احتاج إلى جهاد عظيم في تحصيله، ومن ذلك العلم. والعلم ثقيل، العلم ثقيل، ولذلك لا يصبر عليه إلا الفضلاء. لو لم يكن العلم ثقيلا لأقبل عليه كل الناس، لأن كل عاقل يدرك شرف العلم. لكن لما كان ثقيلا لا يصبر عليه إلا الفضلاء الذين يجاهدون ويصبرون. ولذلك إذا وجدت مجالس العلماء تجد أن الذين يقبلون عليها قلة مهما يكن من أمر. وإذا وجدت مجالس القصاصين الذين يذكرون القصص، وقد يذكرون النكت والأمور المضحكة، تجد أن المسجد يمتلئ والساحات تمتلئ قبل الوقت بساعة، لأن الذي يقال فيها يطرب ولا يتعب، يعجب ولا يتعب، تدخل وتخرج وأنت لم تحمل شيئا. لكن العلم ثقيل، ولذلك لا يقبل عليه إلا الفضلاء، ويحتاج إلى مصابرة ومجاهدة. ومن أدرك فضل العلم هان عليه أن يجاهد نفسه في سبيل طلب العلم. فوصيتي للسائل ولنفسي ولإخواني أن نجاهد في هذا الباب. والذي يقرره العلماء أن جهاد هذا الزمان في طلب العلم، جهاد هذا الزمان الذي نعيش في طلب العلم، فعلينا أن نجاهد في سبيل الله في طلب العلم، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وعلينا أن نجاهد أنفسنا في إحضار قلوبنا وفي إخلاص نياتنا وفي تنشيط أنفسنا في طلب العلم، لعل الله عز وجل أن يرزقنا فضل طلب العلم وأن يزيدنا من فضله. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: ما حكم ذكر القبيحة من مجوسي أو مجوسي إذا ذكر اسم الله على القبيحة وهو في بلد الإسلام؟
لا يجوز أكل الذبيحة إلا إذا ذبحها مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني. أما إذا ذبحها غير المسلم وغير الكتابي فإنها لا تحل مطلقا، فما دام أن الذابح ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا فإن ذبيحته لا تحل، حتى لو سمى الله، حتى لو سمى الله وقال بسم الله والله أكبر وذبحها ذبحا تاما فإنها لا تحل بل تكون ميتة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما ضابط التغني في الأذان الممنوع والمشروع؟
المطلوب في الأذان نداوة الصوت، ونداوة الصوت تكون في قوته وفي حلاوته، والمطلوب من المؤذن أن يؤذن بصوت قوي يسمع وبصوت ندي يقبل، بحيث يخرج الحروف من مخارجها ويمدها مدا، ولا يخرج ذلك عن حدها اللغوي ولا عن وصفها الشرعي، فلا يجعلها على طريقة المغنين، ولكنه يعني يؤذن بصوت قوي ندي كما قال الفقهاء. نعم.
Hallelujah.
لكلام الله أفضل أوقاته. فلا أعظم أثرا في قلب المؤمن من القرآن الكريم. ومما يعالج به المسلم قلبه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرقق القلوب. وكذلك أن يقرأ في سير الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ومما يعين على ترقيق القلب وعلاج القسوة أن يجتهد الإنسان في إحسان العبادة في الخلوة، وإحضار قلبه، والتباكي حال خلوته. فإذا جن عليه الليل قام وتوضأ لله، وانتصب وصلى لله، واجتهد في إحسان صلاته، وجاهد نفسه، وتباكى وهو يصلي، فإن هذا يعالج قلبه وترقق به القلوب. ومما تعالج به قسوة القلوب اللجوء إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، والسؤال بصدق، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ولا سيما في آخر الليل يجلس الإنسان يستغفر ويسأل الله أن يصلح شأنه كله، وأن يصلح قلبه، وأن يرزقه الخشوع ونحو هذا، فإن هذا مما يعالج قسوة القلب. ومما يعالج قسوة القلب أن تتخذ لك جليسا صالحا عابدا يزيدك طاعة ويزيدك قربا من الله، إن رأيته ذكرك، بمجرد أن تراه تتذكر لما هو عليه من خير، وإن رآك غافلا ذكرك بقوله ونبهك، وإن رآك مدبرا دعاك بقوله وفعله إلى الإقبال. والجليس مؤثر في مجالسه. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نختار جلساءنا بعناية، واليوم هناك جليس معاصر هو أشد مجالسة لنا من المجالس التقليدي، ألا وهو المجالس في وسائل التواصل الاجتماعي. فينبغي علينا يا إخوة أن نختار جلساءنا في هذه الوسائل، سواء الجلساء الذين نتواصل معهم مباشرة أو نتواصل معهم بواسطة، فإن كثيراً من الجلساء في وسائل التواصل الاجتماعي يظلمون بقلب الإنسان ويدخلون عليه الشبهات ويبعدونه عن الله سبحانه وتعالى وعن الطاعة. فعلينا أن نحذر جلساء السوء وأن ننتقي الجلساء الصالحين الذين يزيدوننا قربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبمجالستهم نزداد طاعة، وإذا جالسناهم فإنا نزداد إيمانا ونخرج من مجالستهم بإيمان زائد. ثم أوصي نفسي وإخواني بالصبر، أن نجاهد ونصبر، ومن جاهد فإنه يحقق المراد ويصل إلى المراد. وعلينا أن نصبر، فإن الله يبتلي عبده بما شاء، وما دمت تجاهد فاعلم أنك على خير، فلا تعجل ولا تمل. بعض الناس قد يبتلى فلا يجد حلاوة الإيمان في عبادته فينصرف عن العبادة، لا، اصبر واستمر ما دمت على الجادة تخلص لله وتعبد الله، فالثمرة أمرها إلى الله وأنت على خير، اصبر ولا تعجل، وستجد إن شاء الله الذي تريد إن صبرت مجاهدا في سبيل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتعامل مع العالم إذا أخطأ خطأ ظاهرا بينا؟
أول أمر، من الذي يحكم على العالم بأنه أخطأ؟ تسلط الصغار على الكبار من مصائب هذا الزمان. أصبح الصغار يحكمون على الكبار ويحكمون على العلماء، وقد يكون الخطأ في فهم الصغير أصلا لكلام العالم، لم يفهم كلام العالم على وجهه، وقد يكون في إدراك الصغير أصلا لحقيقة الأمر، فيكون الخطأ في كلام المخطئ لا في كلام العالم. فأولا يا إخوة، ينبغي على طلاب العلم الأناة وعدم العجلة في الحكم على العلماء الربانيين بالخطأ، مجرد الخطأ، ما أقول ما وراء الخطأ، مجرد الحكم على كلام العالم بالخطأ أو فعل العالم بالخطأ ينبغي أن يتأنى فيه طالب العلم، ولا ينبغي أن ينفرد فيه بنفسه، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء، ولا يستعمل ما يستعمله بعض طلاب العلم اليوم، فيتصل على شيخ ويقول: يا شيخ، ما رأيك في كلام من يقول كذا وكذا؟ لا، يقول: ما رأيك في كلام العالم الفلاني الذي قال كذا وكذا؟ حتى يعرف العالم أن المتكلم هو العالم المعتبر الفلاني. لأن بعض الناس يتصل على الشيخ يقول الشيخ ما رأيك في مقولة كذا، ويكون هذه المقولة قالها عالم من العلماء الربانيين، فيقول الشيخ هذا كلام باطل وكلام لا يقوله كذا وكلام لا، ثم يعلم الرسالة رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، والشيخ عندما أجاب لم يعلم أن المتكلم هو فلان أصلا. ولا شك أن العالم لو علم أن المتكلم فلان قد لا يجيب أصلا ويراجع من نسب إليه هذا الكلام، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه سوء القصد من كثير من السائلين، حتى من بعض من يتسمون بطلاب العلم. والحقيقة أن أن يقول إنه ينبغي على المشايخ والعلماء أن يتنبهوا للأسئلة وأن لا يعجلوا بالإجابة على كل شيء، ولا سيما عند الريب، فإن كثيرا من الناس اليوم لا يقصدون خيرا، وقد يسجل كلام الشيخ ثم يذهب إلى الشيخ الآخر ويقول انظر كلام الشيخ فلان فيك وكيف يطعن فيك ويقول كذا وكذا، نعوذ بالله من سوء القصد. فأنا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يعجل في الحكم على كلام العلماء الربانيين أهل السنة وعلى أفعالهم، ولا ينبغي أن ينفرد بنفسه، بل يراجع العلماء بصدق ويقول الشيخ أنا سمعت للشيخ الفلاني أنه قال كذا وكذا وأنا فهمت من الكلام كذا، فهل فهمي صحيح؟ وهل لكلام الشيخ وجه أو نحو هذا؟ هذا إذا كان يريد الخير ويريد الحق ويريد أن يتعلم. ثم إذا ثبت الخطأ فإن الناس ليسوا في ميزان واحد، فمن الناس من يرد خطأه ويصطب فضله مطلقا، ومن الناس من يراجع لعله أن يتراجع. ثم إن الأخطاء ليست على وزان واحد بل هي على درجات، ولذلك ينبغي في مسألة التعامل مع المخطئ من أهل العلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، وأن لا يصدر طالب العلم عن نفسه في هذا مطلقا، أعني في مسألة التعامل، بل يرجع إلى العلماء ويسأل العلماء ويصدر عن كلام العلماء. فنحن يا إخوة بحاجة إلى الأدب، الأدب المتعلق بالقلوب والقصد، والأدب المتعلق بالتعامل مع الخلق ولا سيما مع أفاضلهم وهم العلماء الربانيون أهل السنة الذين عرفوا بالسنة. وأقول أيضا قد تسمع كلاما من عالم في عالم لسبب من الأسباب فلا ينبغي تعميمه بعيدا عن ذلك السبب. وينبغي على الإنسان أن يعلم أنه اليوم يتكلم وغدا بين يدي الله يسأل، وقد خاب من حمل ظلما، فإياك أن تحمل ظلما لأحد مطلقا، الظلم حرام لكل أحد، فكيف للعلماء الربانيين أهل السنة؟ إياك ثم إياك أن تحمل ظلما، لو تكلم الناس جميعا وظهر لك أن هذا الكلام ظلم فلا تشارك فيه. إياك الظلم. وإذا ظهر أن الكلام حق وليس ظلما فأنا قلت مرارا وهذا الذي تعلمناه وندين الله به أن الكلام لا بد أن ينظر فيه إلى ثلاثة أمور قبل أن يتكلم به الإنسان. الأمر الأول أن يكون الكلام في ذاته حقا، والأمر الثاني أن يكون قصد المتكلم حقا وخيرا، والأمر الثالث أن يكون أثر الكلام حقا وخيرا. لابد أن يكون الكلام في حق ذاته حقا، فإذا شككت في الكلام فاسكت. أما اليوم تأتي الرسالة قال الشيخ فلان في فلان كذا وكذا، بمجرد ما تصله الرسالة ينشرها إلى 1000 و2000 وهو لا يدري هل قال الشيخ هذا الكلام أو لم يقل. ما يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام أو ينشره أو ينقله حتى يعلم أنه حق. فإذا علم أنه حق فلا بد أن ينظر إلى قلبه، ما قصدي من نشر هذا الكلام؟ هل قصدي وجه الله؟ هل قصدي خير؟ فإن وجد أن قصده خير انتقل إلى الأمر الثالث، وإن وجد أن قصده فاسد كفى. والأمر الثالث ينظر ما أثر هذا الكلام في الأمة، هل هو يحقق خيرا، يحقق مصلحة، يدافع عن سنة، يكسر بدعة، أو أن أثر الكلام في الأمة سيء ويسبب فتنة ويسبب مفسدة عظيمة ويسبب شرا. فإذا علم أن الكلام حق في ذاته وأن قصده حق وخير وأن أثره خير تكلم به، وإلا سكت. نعم، لعلنا نكتفي بهذا ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل بعد الفجر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. الله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: يذكر بعض أهل العلم من طرق التصنيف في أصول الفقه طريقة المتكلمين، هل هي داخلة في أحد الطرق التي ذكرتموها في درس الفجر؟
نعم، يعبر بعض الأصوليين عن طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين، وأنا عدلت عنها لأن الكلام مذموم شرعا، وهم يعني يقولون إنها طريقة المتكلمين لأنها تشبه قواعد المناطق وقواعد المتكلمين، لكن الأحسن أن يقال طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية، فإن وصف الكلام من الأمور المذمومة شرعا. نعم،
يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن مسائل الاعتقاد كلها من العلم الضروري بخلاف الأحكام الشرعية فيها الضروري والعلم النظري؟
مسائل الاعتقاد من حيث الجملة هي من العلم الضروري المستقل، لكن في تفاصيلها ما هو من العلم النظري، ما هو من العلم النظري، وهذا معلوم لمن يتأمل مسائل العقيدة، كلها من باب العلم وهي في الجملة من العلم الضروري، ولكن التفاصيل فيها ما هو من العلم الضروري وفيها ما هو من العلم النظري. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يعبر به أهل العلم بقولهم هذا معلوم من الدين بالضرورة، هل هو العلم الضروري؟
نعم، هذا هو العلم الضروري، هذا هو العلم الضروري، بحيث كما قلنا لا يحتاج إلى تأمل ومراجعة، فإن أدلته قد استقرت حتى علم علما جازما وأدركه الكل ولا ينكره إلا مكابر. وهذا الذي يعبرون عن مثل العلم بأن الصلوات خمس وبأن الصوم في رمضان وبأن الحج إلى مكة، هذا كله من العلم الضروري. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. سألة تقول: إذا كان العلم يشمل اليقين والظن، فكيف يكون من أسماء الله العليم وننسب لله العلم ولا ننسب له المعرفة بالفرق بينهما؟
أولا، ليس من لازم العلم أن يكون ظنا، ولكن الظن يطلق عليه علم. وثانيا، بعض أهل العلم فرقوا بين العلم والمعرفة، فقالوا إن المعرفة علم يسبقه جهل، علم يسبقه جهل، فنقول عرف إذا علم بعد أن لم يكن عالما. وأما العلم فليس من لازمه أن يسبقه جهل، ولهذا قالوا إن نقول إن الله عز وجل عليم ولا نقول عارف. لكن الحقيقة أن هذا الفرق غير صحيح، أن هذا الفرق غير صحيح، بل المعرفة قد تطلق على العلم الذي يسبقه جهل، وقد تطلق على العلم مطلقا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهل سبق هذا جهل؟ لا والله. وفي الحديث: فيأتيهم ربهم في صورتهم التي كانوا يعرفون، ولم يسبق لهم جهل بربهم سبحانه وتعالى. فالمعرفة تطلق على العلم سواء سبق ذلك جهل أو لم يسبق ذلك جهل، لكن لا يطلق على الله أنه عارف أو المعرفة، لأن هذا بابه باب التوقيف، باب التوقيف. ولم يرد هذا في النصوص، هذا هو المانع حقيقة عند أهل السنة والجماعة، أنه لم يرد ذلك في النصوص، ووصف الله عز وجل مبني على التوقيف. نعم.
وهذه سألة تطرق إعادة التوظيف أدلة الفقه الإجمالية.
أدلة الفقه الإجمالية أي ما يستدل به الفقيه من جهة كونه دليلا، من جهة كونه دليلا لا من جهة تفاصيل الدليل. فنأتي فنتكلم عن القرآن ونقول: القرآن حجة بإجماع المسلمين. نأتي نتكلم عن السنة ونقول: السنة حجة وهي متواترة وآحاد، وهي حجة. نأتي إلى القياس، لكن لا نأتي إلى تفاصيل الأدلة، فلا نأتي بالآيات تفصيلا في أصول الفقه إلا لإثبات الدليل أو للتمثيل. ولذلك لن تجد في أصول الفقه إلا الكلام عن إثبات كونه دليلا، القياس دليل، الإجماع دليل. أما تفاصيل الإجماع فهذه صنعة الفقيه، تفاصيل القياس هذه صنعة الفقيه. أما الأصولي فهو يذكر كون الدليل حجة من حيث الجملة، ويفصل في ما يحتاج إلى تفصيل في هذا الباب فقط. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: هل هناك عبادات مباحة؟
قلت إن العبادات إما واجبة وإما مستحبة، ولا تكون العبادة مباحة إلا في صور نادرة، منها ما ذكره بعض أهل العلم من أن قراءة قل هو الله أحد بعد السورة في الصلاة الجهرية مباحة وليست مستحبة. يعني كون الإنسان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ بعد السورة قل هو الله أحد، ثم في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ بعد السورة الثانية قل هو الله أحد، هذا مباح، هذا مباح، ليس مستحبا ولا واجبا. أما كونه مباحا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الصحابي الذي كان يقرأ بها لأنه كان يحبها، لأن فيها صفة الرحمة. طيب تقولون إذن لماذا لا نقول مستحبة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولا أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ السورة يقرأ بعدها قل هو الله أحد، لا قبل هذه الواقعة ولا بعد هذه الواقعة. ولذلك قال المحققون من أهل العلم إن قراءة قل هو الله أحد بعد السورة مباح وليست مستحبة وليست واجبة يقينا. نعم.
هذا السؤال يقول شيخنا لا أجد في نفسي صبرا على الجلوس في مجالس العلم، ما نصيحتكم لي؟
لا شك أيها الإخوة أن الشيطان حريص على صرف الناس عن طلب العلم، لأن بضاعة الشيطان لا تروج إذا وجد العلم، وإنما تروج بضاعة الشيطان في الشبهات والشهوات إذا وجد الجهل. وكما يقول ابن القيم رحمه الله الجهل شجرة كل شر، الجهل شجرة كل شر، والعلم أساس كل خير. فالشيطان حريص على أن يصرف الناس عن طلب العلم، فيستعمل أولياءه ووسوسته في صرف المسلم عن الذهاب إلى حلق العلم أصلا بشتى أنواع المكر. فقد يقول لطالب العلم هذه المجالس للمبتدئين وأنت طالب علم متقدم، فلماذا تذهب إلى هذه المجالس؟ اشتغل بالكتب واقرأ في مكتبتك حتى يصرفه عن الحضور إلى مجالس طلب العلم. أو يعكس يقول هذه مجالس فوق مستواك، أنت لا تفهم هذا الكلام، حتى لا يذهب. وقد يكون أيضا بترطيب العلماء، هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء أذناب البغلة، لماذا تذهب إليهم؟ حتى يصرفه عن نور العلم. فإن لم يطعه الإنسان فذهب إلى المجلس اجتهد الشيطان في صرفه في المجلس، فيأتي فيوسوس إليه ليخرج بروحه عن المجلس، تذكر كذا وتذكر كذا، وقد يأتي بأشياء، وقد يخرجه يحارب في فلسطين ويقاتل ويتخيل معارك حتى يصرفه عن العلم الذي يدار في المجلس. وقد ينوبه وينزل عليه الكتم، وقد يشعره بالملل ليصرفه عن العلم. فالأمر يحتاج إلى جهاد، أن تجاهد نفسك حتى تذهب، وإذا ذهبت أن تجاهد نفسك حتى تبقى بروحك وجسدك. أما بروحك فإنك تجاهد كل ما جاء الشيطان يخرجك من المجلس، أعدت نفسك إلى المجلس. وإذا أشعرك بالكسل والملل لتخرج من المجلس جاهدته. وقد يكون في طبيعة الإنسان أنه إذا جلس يكتل، فيحتاج أن يغير مجلسه وأن يغير جلسته حتى يطرد عن نفسه الكسل. وأنا قلت مرة إن الشيء كلما عظم فضله احتاج إلى جهاد عظيم في تحصيله، ومن ذلك العلم. والعلم ثقيل، العلم ثقيل، ولذلك لا يصبر عليه إلا الفضلاء. لو لم يكن العلم ثقيلا لأقبل عليه كل الناس، لأن كل عاقل يدرك شرف العلم، لكن لما كان ثقيلا لا يصبر عليه إلا الفضلاء الذين يجاهدون ويصبرون. ولذلك إذا وجدت مجالس العلماء تجد أن الذين يقبلون عليها قلة مهما يكن من أمر، وإذا وجدت مجالس القصاصين الذين يذكرون القصص وقد يذكرون النكت والأمور المضحكة تجد أن المسجد يمتلئ والساحات تمتلئ قبل الوقت بساعة، لأن الذي يقال فيها يطرب ولا يتعب، يعجب ولا يتعب، تدخل وتخرج وأنت لم تحمل شيئا، لكن العلم ثقيل، ولذلك لا يقبل عليه إلا الفضلاء، ويحتاج إلى مصابرة ومجاهدة. ومن أدرك فضل العلم هان عليه أن يجاهد نفسه في سبيل طلب العلم. فوصيتي للسائل ولنفسي ولإخواني أن نجاهد في هذا الباب. والذي يقرره العلماء أن جهاد هذا الزمان في طلب العلم، جهاد هذا الزمان الذي نعيش في طلب العلم، فعلينا أن نجاهد في سبيل الله في طلب العلم. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وعلينا أن نجاهد أنفسنا في إحضار قلوبنا وفي إخلاص نياتنا وفي تنشيط أنفسنا في طلب العلم، لعل الله عز وجل أن يرزقنا فضل طلب العلم وأن يزيدنا من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سائل يقول: ما حكم ذكر القبيحة من مجوسي أو مجوسي إذا ذكر اسم الله على القبيحة وهو في بلد الإسلام؟
لا يجوز أكل الذبيحة إلا إذا ذبحها مسلم أو كتابي، يهودي أو نصراني. أما إذا ذبحها غير المسلم وغير الكتابي فإنها لا تحل مطلقا. فما دام أن الذابح ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا فإن ذبيحته لا تحل، حتى لو سمى الله، حتى لو سمى الله وقال بسم الله والله أكبر وذبحها ذبحا تاما فإنها لا تحل بل تكون ميتة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما ضابط التغني في الأذان الممنوع والمشروع؟
المطلوب في الأذان نداوة الصوت، ونداوة الصوت تكون في قوته وفي حلاوته. والمطلوب من المؤذن أن يؤذن بصوت قوي يسمع وبصوت ندي يقبل، بحيث يخرج الحروف من مخارجها ويمدها مدا، ولا يخرج ذلك عن حدها اللغوي ولا عن وقفها الشرعي، فلا يجعلها على طريقة المغنين، ولكنه يعني يؤذن بصوت قوي ندي كما قال الفقهاء. نعم. لكلام الله أفضل أوقاته، فلا أعظم أثراً في قلب المؤمن من القرآن الكريم. ومما يعالج به المسلم قلبه أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرقق القلوب، وكذلك أن يقرأ في سير الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ومما يعين على ترقيق القلب وعلاج القسوة أن يجتهد الإنسان في إحسان العبادة في الخلوة، وإحضار قلبه، والتباكي حال خلوته، فإذا جن عليه الليل قام وتوضأ لله وانتصب وصلى لله واجتهد في إحسان صلاته وجاهد نفسه وتباكى وهو يصلي، فإن هذا يعالج قلبه وترقق به القلوب. ومما تعالج به قسوة القلوب اللجوء إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، والسؤال بصدق، ومن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ولا سيما في آخر الليل يجلس الإنسان ويستغفر ويسأل الله أن يصلح شأنه كله، وأن يصلح قلبه، وأن يرزقه الخشوع ونحو هذا، فإن هذا مما يعالج قسوة القلب. ومما يعالج قسوة القلب أن تتخذ لك جليسا صالحا عابدا يزيدك طاعة ويزيدك قربا من الله، إن رأيته ذكرك، بمجرد أن تراه تتذكر لما هو عليه من خير، وإن رآك غافلا ذكرك بقوله ونبهك، وإن رآك مدبرا دعاك بقوله وفعله إلى الإقبال. والجليس مؤثر في مجالسه، ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نختار جلساءنا بعناية. واليوم هناك جليس معاصر هو أشد مجالسة لنا من المجالس التقليدي، ألا وهو المجالس في وسائل التواصل الاجتماعي. فينبغي علينا يا إخوة أن نختار جلساءنا في هذه الوسائل، سواء الجلساء الذين نتواصل معهم مباشرة أو نتواصل معهم بواسطة، فإن كثيرا من الجلساء في وسائل التواصل الاجتماعي يظلمون بقلب الإنسان ويدخلون عليه الشبهات ويبعدونه عن الله سبحانه وتعالى وعن الطاعة. فعلينا أن نحذر جلساء السوء وأن ننتقل جلساء الصالحين الذين يزيدوننا قربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبمجالستهم نزداد طاعة، وإذا جالسناهم فإنا نزداد إيمانا ونخرج من مجالستهم بإيمان زائد. ثم أوصي نفسي وإخواني بالصبر، أن نجاهد ونصبر، ومن جاهد فإنه يحقق المراد ويصل إلى المراد. وعلينا أن نصبر، فإن الله يبتلي عبده بما شاء، وما دمت تجاهد فاعلم أنك على خير، فلا تعجل ولا تمل. بعض الناس قد يبتلى فلا يجد حلاوة الإيمان في عبادته فينصرف عن العبادة. لا، اصبر واستمر ما دمت على الجادة، تخلص لله وتعبد الله، فالثمرة أمرها إلى الله وأنت على خير. اصبر ولا تعجل، وستجد إن شاء الله الذي تريد إن صبرت مجاهدا في سبيل الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للتعامل مع العالم إذا أخطأ خطأ ظاهرا بينا؟
أول أمر، من الذي يحكم على العالم بأنه أخطأ؟ تسلط الصغار على الكبار من مصائب هذا الزمان. أصبح الصغار يحكمون على الكبار ويحكمون على العلماء، وقد يكون الخطأ في فهم الصغير أصلاً لكلام العالم، لم يفهم كلام العالم على وجهه، وقد يكون في إدراك الصغير أصلاً لحقيقة الأمر، فيكون الخطأ في كلام المخطئ لا في كلام العالم. فأولاً يا إخوة، ينبغي على طلاب العلم الأناه وعدم العجلة في الحكم على العلماء الربانيين بالخطأ. مجرد الخطأ، ما أقول ما وراء الخطأ، مجرد الحكم على كلام العالم بالخطأ أو فعل العالم بالخطأ، ينبغي أن يتأنى فيه طالب العلم، ولا ينبغي أن ينفرد فيه بنفسه، بل ينبغي أن يرجع إلى العلماء، ولا يستعمل ما يستعمله بعض طلاب العلم اليوم، فيتصل على شيخ ويقول: يا شيخ، ما رأيك في كلام من يقول كذا وكذا؟ لا، يقول: ما رأيك في كلام العالم الفلاني الذي قال كذا وكذا، حتى يعرف العالم أن المتكلم هو العالم المعتبر الفلاني. لأن بعض الناس يتصل على الشيخ يقول: الشيخ، ما رأيك في مقولة كذا؟ ويكون هذه المقولة قالها عالم من العلماء الربانيين، فيقول الشيخ: هذا كلام باطل، وكلام لا يقوله كذا، وكلام لا. ثم يعلم الرسالة، رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، والشيخ عندما أجاب لم يعلم أن المتكلم هو فلان أصلا. ولا شك أن العالم لو علم أن المتكلم فلان قد لا يجيب أصلا، ويراجع من نسب إليه هذا الكلام، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه سوء القصد من كثير من السائلين، حتى من بعض من يتسمون بطلاب العلم. والحقيقة أني أقول إنه ينبغي على المشايخ والعلماء أن يتنبهوا للأسئلة، وأن لا يعجلوا بالإجابة على كل شيء، ولا سيما عند الريب، فإن كثيرا من الناس اليوم لا يقصدون خيرا، وقد يسجل كلام الشيخ ثم يذهب إلى الشيخ الآخر ويقول: انظر كلام الشيخ فلان فيك وكيف يطعن فيك ويقول كذا وكذا. نعوذ بالله من سوء القصد. فأنا أقول لا ينبغي لطالب العلم أن يعجل في الحكم على كلام العلماء الربانيين أهل السنة وعلى أفعالهم، ولا ينبغي أن ينفرد بنفسه، بل يراجع العلماء بصدق ويقول: الشيخ، أنا سمعت للشيخ الفلاني أنه قال كذا وكذا، وأنا فهمت من الكلام كذا، فهل فهمي صحيح؟ وهل لكلام الشيخ وجه أو نحو هذا؟ هذا إذا كان يريد الخير ويريد الحق ويريد أن يتعلم. ثم إذا ثبت الخطأ فإن الناس ليسوا في ميزان واحد، فمن الناس من يرد خطأه ويحفظ فضله مطلقا، ومن الناس من يراجع لعله أن يتراجع. ثم إن الأخطاء ليست على وزان واحد بل هي على درجات، ولذلك ينبغي في مسألة التعامل مع المخطئ من أهل العلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين، وأن لا يصدر طالب العلم عن نفسه في هذا مطلقا، أعني في مسألة التعامل، بل يرجع إلى العلماء ويسأل العلماء ويصدر عن كلام العلماء. فنحن يا إخوة بحاجة إلى الأدب، الأدب المتعلق بالقلوب والقصد، والأدب المتعلق بالتعامل مع الخلق ولا سيما مع أفاضلهم وهم العلماء الربانيون أهل السنة الذين عرفوا بالسنة. وأقول أيضا قد تسمع كلاما من عالم في عالم لسبب من الأسباب، فلا ينبغي تعميمه بعيدا عن ذلك السبب. وينبغي على الإنسان أن يعلم أنه اليوم يتكلم وغدا بين يدي الله يسأل، وقد خاب من حمل ظلما، فإياك أن تحمل ظلما لأحد مطلقا. الظلم حرام لكل أحد، فكيف للعلماء الربانيين أهل السنة؟ إياك ثم إياك أن تحمل ظلما. لو تكلم الناس جميعا وظهر لك أن هذا الكلام ظلم فلا تشارك فيه. إياك الظلم. وإذا ظهر أن الكلام حق وليس ظلما، فأنا قلت مرارا وهذا الذي تعلمناه وندين الله به أن الكلام لا بد أن ينظر فيه إلى ثلاثة أمور قبل أن يتكلم به الإنسان. الأمر الأول أن يكون الكلام في ذاته حقا، والأمر الثاني أن يكون قصد المتكلم حقا وخيرا، والأمر الثالث أن يكون أثر الكلام حقا وخيرا. لابد أن يكون الكلام في حق ذاته حقا، فإذا شككت في الكلام فاسكت. أما اليوم تأتي الرسالة قال الشيخ فلان في فلان كذا وكذا، بمجرد ما تصله الرسالة ينشرها إلى ألف وألفين وهو لا يدري هل قال الشيخ هذا الكلام أو لم يقل. ما يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام أو ينشره أو ينقله حتى يعلم أنه حق. فإذا علم أنه حق فلا بد أن ينظر إلى قلبه، ما قصدي من نشر هذا الكلام؟ هل قصدي وجه الله؟ هل قصدي خير؟ فإن وجد أن قصده خير انتقل إلى الأمر الثالث، وإن وجد أن قصده فاسد كفى. والأمر الثالث ينظر ما أثر هذا الكلام في الأمة، هل هو يحقق خيراً يحقق مصلحة، يدافع عن سنة، يكسر بدعة، أو أن أثر الكلام في الأمة سيء ويسبب فتنة ويسبب مفسدة عظيمة ويسبب شراً. فإذا علم أن الكلام حق في ذاته، وأن قصده حق وخير، وأن أثره خير، تكلم به، وإلا سكت. نعم، لعلنا نكتفي بهذا ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل بعد الفجر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.